بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع سورة العنكبوت، وفي سورة العنكبوت مع قصة لوط. ولا أكتمكم أنه يتنازع عني أمران لم أحسمهما بعد، وأتمنى أن أسمع رأيكم، ومن عنده رأي يضعه في الصندوق. أنا بين أن أختصر في قصة لوط عليه السلام، وكذلك ستأتي قصة شعيب وغيره من قصص الأنبياء، حتى نكمل سورة العنكبوت هذه السنة، وإما أن نسير على حسب الحاجة، لأننا جئنا نتعلم، ليس المهم متى ننتهي، ولو سواء انتهينا هذا العام أو انتهينا في العام القادم إن مد الله في العمر. ونسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم على طاعته. فمن عنده رأي، إما أن يقول أرغب، نرغب بالاختصار وأن تكمل السورة هذه السنة، وهذا سيدعوني اختصار شديد الحقيقة، لأن السورة باقي فيها مواقف كثيرة، وهو أمر معتبر عندي، وإلا لو لم يكن كذلك لما استشرت. وإما أن يقول لا، الرأي أن نمشي على حسب كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، في حديث أبي عبد الرحمن السلامي. لأن القصد ليس أن نقول أكملنا، أو القصد أن نفهم، أن نستوعب، أن نعمل، أن نطبق، أن نقارن. هذا ما أنتظر منكم اليوم، نظر لأنه بداية الدرس، ولما مر في أحداث من أحداثها ليست فقط في الشهرين من قبل، لكن تحتاج مزيد من التذكير، ولآية جعلتني أتدبر، وهذا يتعلق بتدبر القرآن. ومرة أخرى اسمحوا لي بكلمة مهمة عن تدبر القرآن، نصيحتي لكل واحد من الأخوة أن يلج في هذا الباب ولوجا عظيما في تدبر القرآن. والله يا أحبتي الكرام، أنني لا أستطيع أن أعبر عما في نفسي تجاه هذا العلم، وأعتبره فتح من الله جل وعلا على من أكرمه الله بتدبر القرآن. وهذا هو من أجل ذلك أنزل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تصوروا كيف الذي لا يتدبر القرآن كأن قلبه مقفل والعياذ بالله. والآيات في ذلك كثيرة، وقد تحدثت أكثر من مرة في هذا الأمر، لكن هذا التدبر أمره عجيب، ولا عجب، فهو كتاب الله. نعم، بل نعى الله جل وعلا على الذين يقرؤون الكتاب القرآن بدون تدبر، ومنهم أميون. بين الله جل وعلا عن أنكتاب أميون، لا قرأ كتاب إلا أمامي، يعني تلاوة، بينما المطلوب التدبر. هذا التدبر الآن أصبح مدرسة، أبشركم، عند عدد من المشايخ، بل أصبح مدرسة لها الآن جمهورها. لا يعني أنه لم يكن موجودا من قبل، بل هو موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي عصر التابعين، لكن ضعف هذا الشأن، وانشغل الناس كثيرا فقط في التلاوة والتفسير المجرد، بينما التدبر أصبح علما له ارتباط وثيق بدلالات القرآن وأثره. أقول كثير من الفتاوى عن طريق التدبر، المعالجات العامة والخاصة للأمة وللفرد، شوف، من الأمة إلى الفرد، مرورا بالدولة والمجتمع والأسرة، من خلال التدبر. وأعرف عددا من المشايخ الآن يحلون مشاكل الناس العامة والخاصة من خلال التدبر فقط، وفعلا أدلة حقيقية ثابتة أن الحل تلك المشكلات، حتى على المستوى الشخصي، حتى مستوى الأسرة، مستوى المجتمع، مستوى الأمة، من خلال التدبر. القرآن هو القرآن موجود، ما والحمد لله محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لكن يتفاوت الناس بفهم القرآن، بدلالات القرآن. وأسأل الله جل وعلا أن تسمعوا، أقول قريبا، ولا أريد أن أعيد بشيء، ما يتعلق بمشروعات تتعلق بالتدبر، لأنني أعرف أن هناك فئة من المشايخ وطلاب العلم الآن أصبح همهم هو التدبر، وينشؤون له ما يمكن أن يؤدي لتحقيق هذا الغرض. هذا أدعه في وقته بإذن الله إذا تحقق، لأنني لا أحب أن أستعجل الأمر قبل أوانه. من خلال تدبر القرآن جلست أقف عند قوله تعالى في سورة، يعني في قصة لوط، يقول جل وعلا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. هذه آخر آية وردت تقريبا في قصة لوط في سورة العنكبوت، طيب لقوم يعقلون لماذا؟ ثم قلت لأتتبع ما ورد في القرآن على عجل ولا أقول لكم في كل الآيات. فإذا الله جل وعلا يقول أيضا في مسومة عند ربك هكذا في سورة هود في قصة لوط وما هي من الظالمين ببعيد. إذا المسألة ليست خاصة بقوم لوط. فإذا هي مرة أخرى في سورة الأعراف وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أي مجرم؟ وإذا هي كذلك في سورة الصفات وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل. أفلا تعقلون؟ نعقل ماذا يا رب؟ ما هو الذي ينعلنا علينا أن نمر بهذه الآيات لا نعقل؟ أي أن هذه سنة جارية. فقل سيحاول أنظر ما يشابه هذا في القرآن ونطبقها على واقعنا. فإذا الله جل وعلا يقول فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولما جاء السحرة ماذا قال الله جل وعلا؟ قال إن الله سيبطله. انتهى؟ لا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي مفسد؟ اربطه بأول الآية. أي فساد سيبطله الله؟ أولا ذكر النتيجة لما يتعلق بالسحر، سحر فرعون. إن الله سيبطله، هذا فرع منبثق من قاعدة كلية وسنة جارية مضطردة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين في الماضي والحاضر والمستقبل. وانظروا ماذا يجري في الأرض من إفساد. فإذا أيضا الآيات، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ونجد أيضا، ولك شوف انظر سبحان الله بعده مباشرة كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته في نفس سورة صاد، نفس الآية هذه جاءت بعدها التدبر. ما نستطيع نفس هذا إلا من خلال التدبر. وكذلك نجزي المفترين. أي مفتري؟ افتراء قولي أو فعلي أو مالي أو نية سيجزيه الله جل وعلا كما جزى أولئك في قصة العجل. وأيضا يقول الله جل وعلا إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانات التي تجري في الأرض الآن طبقوا عليها هذه الآية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لا تستعجلوا أي ظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا سنة جارية، لكن الناس يستعجلون. وجعلنا لمهلكهم موعدا. الموعد عند الله جل وعلا وليس عندنا. أيضا انظروا كيف ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة جارية. طيب سيأتينا من يقول طيب الآن نحن نقاتل الكفار يغلبوننا. أجاب في القرآن في تدبر القرآن ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني أليس سنة الله أن ينصر المؤمنين؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان. نعم تأملوا سورة آل عمران نجد الجواب واضح. كذلك يقول الله جل وعلا طبقوها على الواقع كما في سورة فاطر استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سبحان الله. والله يتعجب الإنسان بعد كل هذه بعض الآيات انطلاقا من قصة لوط عليه السلام وهذه السنن. يأتينا من يقول لماذا لا ننتصر؟ ممن يقول انتصر الأعداء؟ سبحان الله. والله إنه العجب ولكنه الغفلة عن كتاب الله جل وعلا. الواقع أيها الأخوة، نعم الأمة الآن فيها هناك تسلط على الأمة. مظاهر التسلط ظاهرة في فلسطين، في العراق، في مشارق الأرض ومغاربها، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان. نعم، ولكن أقول لهؤلاء كما قلت قال الله جل وعلا النهاية واضحة وظاهرة وبينة. وحتى أزيل الشكوك سأذكر الحقائق الواقعة فضلا عن المنتظرة بإذن الله. مع كل أسف تقصيرنا وأخطائنا وذنوبنا لكن سأذكرها بعد قليل بعد أن أمر على قضايا مهمة. فأقول إذا نهاية الظالمين واضحة ومرتقبة، سنة الله في الأرض، سنة الجارية التي لا ترى السنن لا تتخلف أيها الأخوة. كما قلت لكم قبل قليل ادرسوا علم الأصول، ادرسوا القواعد الفقهية، أقول لكم ادرسوا السنن الكونية من خلال الكتاب والسنة، لأن السنن لا تتخلف أبدا. حقائق، تقصير لو قلت لكم كعلم الرياضيات، لأن علم الرياضيات أصبحت في نظريات تغير ليست حتمية، لكن السنن واقع. ثانيا أيها الأخوة، أيضا نقول نعم الأمة فيه تسلط في بلاء، لكن أقول أعظم إنجاز حققته الأمة في العصر الحديث، أو من أعظم حتى أكون أكثر دقة في عبارتي ولفظي، من أعظم الإنجازات التي حققتها الأمة على الواقع العملي هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قبل 50 سنة ما كنا نعرف الجهاد كما هو الآن في الساحة. الآن الجهاد في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، في الكشمير، في الفلبين، وبلاد الله الآن شعر ما كان يعرف إلا في أماكن معدودة. هذا الإنجاز أيها الأخوة يدل على شيء، على أن الأمة موجودة. لأنني طالما سمعت وقليلا ما ناقشت بعض الأخوة قال لي يقول لماذا نحن نواجه الأعداء نحن ضعفاء؟ ما الذي يحدث أيها الأخوة؟ يحدث من هذا هو الاستسلام الكامل للعدو. لولا هذا الجهاد ماذا تصبح فلسطين قضية فلسطين؟ لأن هي فلسطين منذ سنوات ومررت مخططات السلام التي لا تنتهي عن حد، وهي مخططات الاستسلام. لولا الجهاد هل أصبحت العراق كما هي، أمريكا كما هي في العراق الآن؟ لو أننا أخذنا بنفسية المنهزمين الذين قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده وسلموا للعدو عندما جاءت أمريكا بخيلها ورجلها وتآمر العالم أغلبه معها، لكن جاء أفراد عزل بسلاحهم البسيط. وكل يوم نسمع، تصوروا بعد 4 سنوات تقريبا إسقاط الطائرات الآن، والحقائق العجيبة التي سأقف معها بعد قليل. لو أخذنا بمنطق الأعوج رضاعة أفغانستان، لا، الأمة فيها مناطق قوة، والله الآن الأمة فيها من القوة ومكان القوة ما يصعب حصره. الرعب الآن اللي في قلوب الأعداء من هذه الأمة أقوى من الرعب الذي قد يوجد في بعض نفوس المنهزمين. أعداؤنا في خوف من هذه الأمة، يكفي أن حديث العالم أجمع عن هذه الأمة الآن، وهذا مؤذن بنصر قديم قريب بإذن الله. أصبح الحديث عن الإسلام وعن مناطق الإسلام في العالم، ولذلك الآن الإسلام في دول الغرب أيها الأخوة بالآلاف، بس فقط في الأيام الأخيرة هذه. هل انتشر الإسلام في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا أو إيطاليا بالسيف دعوة الباطلة؟ أي سيف في أمريكا ولا، بالعكس انتشر الإسلام بسيف الأعداء، إن كان لابد من استخدام السيف. أكثر من 6 ملايين مسلم بأمريكا، قرابة 4 ملايين مسلم في بريطانيا، وأعداد هائلة خلال أيام، تسمع أرقام هائلة جدا. هذا الحقيقة انتصار قوي جدا يدل على أن الأمة موجودة. كم أريد القضاء عليها في مواطن، ولذلك تذكرون قبل شهرين أو قريب من شهر ونص في مقابلة كانت في المجد عن التفاؤل، قال لي المقدم كيف تقول متفائلين وقد ذهبت الصومال؟ قلت من قال لك ذهبت؟ كان كيف تقول هذا؟ قلت أنتم قلتون أن ذهبت طالبان ولم تذهب طالبان، الآن عادت بقوة، الآن في بشار حتى في الصومال، لكن لا نستعجل. نعم الناس الآن ينتظرون حكم الإسلام، لا نربط بفرد ترى ولا جماعة ولا فئة، لا لا، ينتظرون حكم الإسلام أشد من الأول حتى في الصومال. وإذا تهيأ الناس لذلك فهذه الغلبة بإذن الله، ولو غلب العدو أحيانا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، شوف العبارة، فيدمغه. يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأمة الآن قوية يا أخوان، والدليل على ذلك أن سما سترون إن شاء الله من المبشرات والواقع الذي يجري في واقع الأمة. إذن أقول لو أننا أخذنا بمنطق الأعوج واستسلمنا للرافضة واستسلمنا للنصارى واستسلمنا لأمريكا في فلسطين، ما لليهود في فلسطين، ما الذي يحدث؟ سبحان الله، متى سيعلن هؤلاء أننا نستطيع أن نقاوم أعداء الله؟ منطق الهزيمة، منطق الضعف، منطق الخور. الأمة قوية وعزيزة مع ما تعانيه من آلام وجراحات وآثام. ومن هذا ما يساعد في هذا المعنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: لا تزال من أمتي طائفة منتي على الحق. لا تزال طائفة من الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال يقاتلون، لا تزال طائفة من الحق ظاهرين يقاتلون لا يضرهم، لاحظ التفصيل من الصادق لهم، من خذلهم ولا من خلفهم. ولا يأتي كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم اللي المعنى عظيم، من خذلهم الخذلان يكون ممن ينتظر منه أنهم صرح، والمخالفة تكون من العدو. انظروا الخذلان من بعض المسلمين الآن المجاهدين، ما اكتفوا فقط بالانسحاب بالسلب، ما سلم المجاهدون منهم بدعوى الإرهاب وبدعوى أن ما يجري في العراق فتنة وليس جهادا وهكذا، هذا خذلان. صدق الصادق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم الأعداء كلهم مخالفون. هذا معنى دقيق في معنى من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة أيها الأخوة المراد بالحديث ليست جماعة معينة لها تنظيم معين، كما مع كل أسف وقع البعض في ذلك وطبقوها على جماعتهم، قالوا هذه جماعة المسلمين وحكموا بكفر غيرهم. لا، الطائفة قد تكون مجتمعة وقد تكون متفرقة، لكن يجمع بينها منهج واحد. كما نقول الآن جماعة أهل السنة جماعة، في كل موطن لو أن يوجد في قارة أو بلد واحد فقط ما عنده أحد وهو على منهج أهل السنة فهو من أهل السنة والجماعة. إذن الاجتماع على المنهج، وكما قال أحد السلف الجماعة ما وافق الحق لو كنت وحدك. فالخطورة التي يقع فيها البعض أن يطبق هذا على جماعة معينة بأفرادها أو تنظيمها، وهذا مما ضر الأمة، هذا من التحزبات التي أساءت للأمة، تنظيمات وحزبيات فرقت الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فهم جماعة ظاهرة قوية منتصرة، منهجها واحد، ربها واحد ودينها واحد ومنهج ورسولها واحد صلى الله عليه وسلم ودينها واحد ومنهجها واحد. إذن لذلك إنني أقول من البشائر في هذا الجانب لقيام الجهاد الانتصارات، وسأذكر بعضها لأن الوقت لا يتسع ولا أريد أن أطيل عليكم، يصعب حصر الانتصارات التي تحققت، ولكنني أذكر بعضها على سبيل الاختصار. من أعظم الانتصارات هو إقامة الجهاد نفسه، وأذكر زارنا الشيخ سليم حاكم الشيشان سابقا وقد قتل في قطر تعلمون قبل سنوات رحمه الله، قتل غدرا وغيلة، قتله الشيوعيون جاءوا من بلاد الشيوعية وقتلوه. فزارنا والتقينا معه مع بعض المشايخ، فيقول سألني واحد وقال ماذا حققتم في قيام الجهاد في الشيشان؟ قل حققنا أننا الانتصار الذي حققناه أننا أقمنا الجهاد، إقامة الجهاد بحد ذاته انتصار وعدم الاستسلام. دويلة شعبها لا يصل مليون، بالمؤمن منهم والكافر والرجل والذكر والأنثى، والجيش الروسي مليون مدجج بالسلاح وما استطاع إلى الآن يسيطر عليها، هذا انتصار. فإقامة الجهاد بحد ذاته انتصار. لما الأمة تعلن الجهاد يا أخي الدول الكافرة بعضها تعلن القتال، هل انتصرت فيتنام إلا بالقتال؟ وهم كفار وثنيون، فكيف بأمة الإسلام؟ من الانتصارات تمييز الصفوف، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا واقع الآن. ثالثا إقامة معالم الولاء والبراء، بدل العبارات الرقيقة مع اليهود ومع النصارى ومع الرافضة، وأقصى العبارات الخشنة مع إخوانهم من أهل السنة. سبحان الله سبحان الله، أسد علي وفي الحروب نعامة، الكافر يسمى الآخر، واليهود يعني كذلك، والرافضة إخواننا، بينما تجد في قتاله مع إخوانه على منهج واحد. أخشد بالعبارات يطلقها عليهم، يأتي هذه الأحداث لتميز الصفوف، فرقان بين الحق والباطل. إقامة معالم الولاء والبراء أيضا من الانتصار. انظر الواقع أمريكا، أحد المعلقين يقول والله لو لم يأتينا من الانتصارات أن أمريكا التي تبعد عنا قرابة 15 ساعة بالطائرة يأتون بأبنائهم حتى يقتلون في بلاد المسلمين. هم يأتون بهم. القتلى الآن قرابة 50,000 أمريكي في العراق فقط. نعم العام الماضي تابعت هذا الرقم وقد أعلنت إحدى وكالات الأنباء العالمية وقلت مبالغ فيه، فبدأت أتبع الرقم ومع أخواننا المجاهدين قالوا نعم، فبدأوا والله يحسبون أمامي قالوا الرقم قريب جدا 37-40، هذا قبل قرابة سنة. الآن تتجاوزوا 50,000. شوف هم يأتون بانظر انظر يأتون بأبنائهم يقتل. ما ذهبنا نقاتل في أمريكا، هذا انتصار عظيم جدا، انتصار للأمة ولا شك. لك بث الرعب في قلوب الأعداء، والذي يحدث في أمريكا الآن كما سأشير إليه بسبب هذا الأمر، بسبب القتل الذي حدث لهم، إضعاف العدو سياسيا واقتصاديا، وهذا واضح. الخلافات داخل أمريكا أصبحت الآن ظاهرة للعيان، حتى صرح عدد منهم أكبر خطأ استراتيجي وقعت فيه أمريكا في العصر الحديث هو دخول العراق. هذا ليس كلامي، كلام زعماء أمريكا، وآخرهم قبل يومين من هي؟ وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين روس، المرأة التي كانت وزيرها الخارجية، تقول أكبر خطأ استراتيجي وقعت في أمريكا في العصر الحديث دخول. الدول الأربع التي أصرت على دخول العراق أمريكا بريطانيا وإسبانيا ومعهم دولة رابعة، رئيس وزراء إسبانيا، نعم رئيس وزراء إسبانيا، وكان أحد الأربعة الذين أصروا على دخول العراق، أعلن قبل أيام وقد استقال الآن، اسمه خوسيه ما أدري بقية الاسم، قال أنا أعترف الآن أن دخول العراق خطأ ولم يكن هناك لا نووي ولا غيره. هذه هزيمة الحقيقة. ويجري في بل هناك الآن مطالبات داخل أمريكا أن تنسحب العراق، بعضهم يقول خلال 40 يوما، وبعضهم يقولون خلال 3 أشهر، بعضهم يجعلها في مدة النفاس، بعضهم يجعلها في مدة العدة الطلاق. أيضا سقوط شعارات أمريكا التي فتنت المسلمين. يا أخوان قبل 30 سنة 20 سنة فتن العالم في الغرب عموما وفي أمريكا خصوصا، تقنية وقيم عندهم. التقنية جاء بالطائرات وكل شيء، حتى بيوتنا مليئة من هذا، هذه فتنة. والقيام وهذا الأخطر، سوقوا مع التقنية القيام كما العدالة المساواة الحرية، ففتن المسلمون. حتى يقول بعض كتاب المسلمين رجل مصلي وكاتب معروف مصلي ونزيه ورجل في خير، لكن فتن بالغرب العياذ بالله، ويقول إن أكبر الحقائق تصدر من أمريكا. أعوذ بالله، أمريكا خالفت أكبر الحقائق وهو الدين. فتن المسلمون في أمريكا يا أخوة الكرام. جاءت الأحداث الأخيرة لتصبح أمريكا، الذي يجري في بغريب، الذي يجري في جونتنامو، الذي يجري على أبنائنا الآن، انظروا على ميدان التركي، فك الله أسره وأسر المسلمين، يحكم عليه 28 سنة بدون أي سبب، كذبا وزورا وبهتانا وغير. عمر عبد الرحمن الآن محكوم عليه، رجل ضرير في آخر حياته، مدى الحياة وأذى، وهم الذين ورطوه عن طريق أحد عملائهم. نسأل الله أن يفرج عنه وأن يحسن خاتمته ويفرج عن جميع أسر المسلمين. نعم يا أخوان، جاءت تسقط من خلال قيم أمريكا التي روجت لها ما يتعلق في فلسطين وانتصار حماس في الانتخابات، ولا أدخل في تفاصيل القضية، لكن سقط شعار أمريكا. ألم تقل أتينا من أجل إقامة الانتخابات في العالم العربي؟ ألم يقول إن العالم العربي يمارس الدكتاتورية ويمارس البط؟ جئنا بحضارة أمريكا. طيب أمامنا الآن فلسطين، فازوا بالانتخابات، انظروا ماذا جرى في فلسطين، تجويع للشعب وحرب شرسة وإلى الآن. ولذلك أنا أنصح الأخوة أن يرفقوا بإخوانهم في فلسطين، حتى لو اجتهدوا وأخطأوا في بعض اجتهاداتهم أن نترفق بهم، لأنهم يعيشون وضعا مأساويا، وضعا صعبا، وضعا محرجا. لا يعني أن هناك عصمة لتصرفاتهم، لكن هذا الهجوم الذي أسمعه من البعض أقول لهم أقل اللوم، لا أبال أبيكم، أفسدوا المكان الذي سدوا. التنظير سهل، يدخل واحد على موقع في الانترنت ويسب ويطلق لسانه في الناس، أقول وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا أقرب التقوى، هذا مع الكفار، فكيف مع أخواني المسلمين؟ لأني أرى هجوما على بعض مسائل قد تكون محل اجتهاد أو قد تكون خطأ، لكن يجب أن نتحفظ ونضع خطا، نضبط ألسنتنا في ماجل إخواننا في كل مكان، في فلسطين أو غير فلسطين. فأقول الآن الحمد لله الذي يجري كما ترون سقوط شعارات أمريكا. أيضا أيها الأخوة، من أعظم الانتصارات إفشال المشروع الأمريكي. الآن المشروع الأمريكي يترنح في العراق. الآن هل تخرج أمريكا الآن ولا بعد فترة؟ كما قلت، ما هي الحلول؟ هي الآن تبحث عن طريقة للخروج. أمريكا لما جاءت قبل 3 سنوات لا تريد العراق فقط أو 4 سنوات. يقسم لي بعض الإخوان، يقول والله إن أحد الإخوان سمع بأذنه، نعم وهو من الإخوة الذين في العراق، أن الجندي الأمريكي فضلا عن الرئيس الأمريكي يقول العراق ليست إلا البداية وإلا نريد المنطقة كلها. هذه حقائق يأتون باستعمارهم وقيمهم الباطلة. الآن الذي يجري إفشال للمشروع الأمريكي والحمد لله، سواء في أفغانستان أو حتى في فلسطين أو حتى في العراق، مجرد إفشال المشروع الأمريكي بحد ذاته، حتى لو لم يتحقق الانتصار الكبير الذي نطمح إليه، هذا بحد ذاته انتصار. تجعل أمريكا الآن تفكر مرات قبل أن تحتل بلد من بلاد المسلمين، هذا إنجاز، هذا مشروع. ولذلك ما أحوجنا إلى فهم هذه المعاني ودلالاتها. فيقول أيها الأخوة، في هذا الأمر حذاري من خطورة الجيوب التي تؤثر على الجهاد في سبيل الله، من ذلك الخلافات بين المجاهدين، والعدو هو المستفيد منها. حذاري من تغذية الخلافات، هناك من يغذي الخلافات بين المجاهدين مع كل أسف. ثانيا، ما يقع باسم الجهاد في بعض بلاد المسلمين وليس من الجهاد، مثل التفجيرات التي وقعت بعض المسلمين، التفجيرات التي وقعت في بلادنا وتحدثت أكثر من مرة، هذه أساءت لنقاء الجهاد وليست من الجهاد. وقعت، انظروا الذين وقعوا مثل هذه الأعمال بعض الدول العربية قبل 20 سنة، انظروا الكتابات الآن اللي كتبوها. ألا نعقل؟ انظروا ماذا قالوا عن أعمالهم، عن الخطأ الذي وقعوا فيه. يعني لابد نحن نعيد الخطأ مرة أخرى من هذه التفجيرات التي استفاد منها الأعداء واستغلوها للضغط على المتدينين والطيبين والخيرين على مناهجنا. سأقول لهؤلاء اتقوا الله جل وعلا، اعيدوا النظر، ارجعوا إلى صوابكم. فنقاء الجهاد يجب ألا يساء إليه بخلافات بين المجاهدين أو بتفجيرات باسم الجهاد وليست من الجهاد في شيء. أيضا وصف الجهاد والمجاهدين بأوصاف غير شرعية، كوصف المجاهدين بالإرهاب، بالإرهابيين، أو وصف الجهاد بالإرهاب، أو وصف الجهاد بأنه فتنة، كل هذا يؤثر على نقاء الجهاد. هؤلاء من المخذلين. لا بد أن نحافظ على نقاء الجهاد وصفائه. ولأنني في الدقائق الأخيرة أقول، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هناك مبشرات كثيرة. نحن لا نعول على الأعداء، لكن الله كريم ولا يخيب أملنا. دعاء المسلمين خلال هذه السنوات، ترون الآن بعض الخلافات التي وقعت بين المتحالفين من أعداء الأمة من الرافضة أو النصارى، لا تقول ما يقع خلاف، يقع خلاف، نعم بعضه خلاف حقيقي وبعضه قد يكون خلاف سياسي، هذا من باب دفع الله جل وعلا، وهو الكل، الكون له والملك له سبحانه وتعالى. وأيضا حذاري من استبطاء النصر، حذاري من استبطاء النصر. فاصبر إن وعد الله حق ولا تخفنك الذين لا يؤمنون. حتى لو هذه المبشرات التي ذكرت لكم الحقائق غير موجودة، والله ما نيأس، فكيف وهي موجودة وما ذكرت ليس إلا جزء يسير من المبشرات المفرحة في واقع الأمة، وغيرها كثير وكثير، والمنتظر أكثر بإذن الله. ولكنكم تستعجلون، هكذا قال الصادق صلى الله عليه وسلم. وأيضا المهزوم لا يرده شيء أيها الأخوة، وخطورة التنازلات التي لا تنتهي، والعدو والله لا ينتهي عند حد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. انظر التنازلات، الذين تنازلوا في فلسطين مع اليهود نهاية المطاف قتلهم اليهود. الذين قتلوا هؤلاء المتنازلين من هم؟ هم اليهود، مع أنهم قدموا من التنازلات شيء عجيب. أبدا، التنازلات التي يريد أن يسوق لها البعض باسم المصلحة وبغير ذلك لا تنتهي عند حد، ويجب أن تضبط بضوابط الشرع. وكما قلت، هناك أمور معتبرة وأمور غير معتبرة، هذا نترك لأهل الشرع ولأهل الاختصاص ولأهل البلد، وليس كل من هب ودب. حذار من بث الخلافات وإشاعة الخلافات بين المؤمنين وبث روح الهزيمة في الأمة، فالمهزوم لا يرده شيء. المهزوم كما قال دريد بن الصمة، المهزوم لا يرده شيء. محثتهم نصحي بمن عرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا في روح الغد. بث الإشاعات والأقاويل والكذب وأننا لا طاقة في جلد جنوده، كل هذا من الباطل نعوذ بالله أن نتلبس بذلك. وأخيرا كما بدأنا حدد هدفك. الواجب علينا حدد هدفك، أين موقعك من هذه الخارقة لنصرة الأمة؟ بلسانك، بمالك، بنفسك. أخوانك يريدون منك الدعاء بلسانك، يريدون منك الدعم، يريدون أن يكف الناس عنهم شرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. وكما في قصة لوط بدأنا ننتهي عليه السلام: ولا يلتفت منكم أحد. حدد هدفك وامضي في طريقك، وحذاري من الالتفات الحسي والمعنوي. ونصر الله قادم والعدو مغلوب. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.